الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 100,000 صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الاستئذان باب التسليم على الصبيان، صبيان صغار السن. وهذا رد على من قال لا يشرع لأن الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرض. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أشعث كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان، وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. قد سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود الصبيان رد السلام ويستأنسون بمن سلم عليهم، ومن إدخال السرور عليهم، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رد الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. قال أبو سعيد المتولي في التتمة من سلم على صبي لم يجب عليه الرد لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك، ولو سلم على جمع فيهم صبي رد الصبي دونهم لم يسقط عنهم الفرض. وكذلك قال شيخه القاضي حسين ورده المستظهري وقال النووي الأصح لا يجزئ، ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح. قال قلت ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشيا من السلام عليه الافتتان، فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقا متفردا منفردا. قال باب تسليم الرجل على النساء تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، يعني سترى في اختلاف بين أهل العلم، بعضهم يقيد بالشابة أنه لا يسلم عليها وإن يسلم على العجوز أو المرأة التي لا تشتهى ونحو ذلك من الكلام. لكن الباب إذا أمنت الفتنة، ملخص الحكم إذا أمنت الفتنة فلا بأس من تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وإذا خشيت الفتنة فيمنع تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال سدا لذريعة الشر. فالمسألة عائدة إلى هذا، بعضهم إذا قالت السلام عليكم ما يمسي إلا غازلها، فمثل هذه لا تسلم عليه ولا تلين له الكلام، ما لين الكلام لا يجوز مطلقا، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق، يعني نوع من عروق الشجر لكنه يطبخ فيصير حسنا، فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير أي معه، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه لنا تكرمهم فنفرح من أجله، وكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ساق المصنف الحديث أنهم يسلمون عليها ويكلمونها وتكرمهم، وهذا حيث أمنت الفتنة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أمهاني واغتسل في بيتها. وأما حديث يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال فهو حديث واحد ضعيف جدا لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعت شعيب وقال يونس النعمان عن الزهري وبركاته، أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم شرحه في المناقب وحكى ابن التين أن الداود اعترض فقال لا يقال للملائكة رجال ولكن الله ذكرهم بالتذكير، والجواب أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي. وقال ابن بطال عن المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، وفرق المالكية بين الشاب والعجوز سدا للذريعة ومنع منه ربيعة مطلقا. وقال الكوفي لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المهلب حجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى. وقال المتولي إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أما فك الرجل مع الرجل، وإن كانت أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا، فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز، وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة، فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة يجوز السلام على الجميع، الرجال على النساء والنساء على الرجال إذا أمنت الفتنة، أما مع مظنة الفتنة أو وجود الفتنة لا يجوز. إذا كان وجود الفتنة فلا يجوز للفتنة، وإذا كان مظنة الفتنة فلا يجوز سدا للذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد أنه سلم عليهن، إن كان حديث أسماء فيه ضعف، أسماء بنت يزيد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، حسنه الترمذي وليس على شرط البخاري، فاكتب بما هو على شرطه. ولو شاهد من حديث جابر عند أحمد وقال الحليمي كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليس وإلا في الصمت أسلم. الله السلامة هذه قد تتعذر إلا أن يشاء الله، فإن طبيعة النساء وطبيعة الرجال الميل إلى بعضهم البعض، ولذلك قال ابن حزم رحمه الله يعني في كتابه طوق الحمامة: ربما تكون المرأة تمشي في طريق أو الرجل يمشي في طريق، فإذا أحس بوجود من ليس من جنسه خلفه أو أمامه يعني تغير حتى في مشيته، وربما كان يتكلم فإذا أحس بوجود من ليس من في جنسه تغير حتى في كلامه. هذا كلام من إمام عارف. قال باب: إذا قال من ذا فقال أنا، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا من الكراهة ليس على التحريم لكنه مكروه، لأن كلمة أنا هذه مشتبهة، وربما لا يتبين فيها الإنسان الطارق، ربما تقول أنا إن كانت زوجة لك ما تتبين من أنت، أو كان كذا متخوف من عدو ما يتبين، لكن فلان ربما يتبين من الصوت أنه فلان أو ليس بفلان. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وفيه اهتمام الأبناء بقضاء دين الآباء ويستعين بالله والرب كريم. فهذا جابر كان أبوه عليه دين كثير، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب يعني فيه الشفاعة فأبوا، فقرب لهم التمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ما لهم وفضل فضله. قال: في رواية المسلم: فخرج وهو يقول أنا أنا، وفي أخرى: فكأنه كره ذلك. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة: كره ذلك بالجزم. قال المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس. وقيل إنما كره ذلك لأن جابر لم يستأذن بلفظ السلام، وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول، وإنما جاء في حاجة فدق الباب ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه، فلذلك خرج له. وقال الداودي: إنما كرهه لأنه أجابه بغير ما سأله عنه، لأنه لما ضرب الباب عرف أنه ثم ضاربا، فلما قال أنا كأنه أعلمه أن ثم ضاربا فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب. قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. قال: قلت: وفيه النظر لأنه لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه الآية، ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب، وفيه نظر لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت الدق فيقرب أو يخرج فيستأذن عليه حينئذ، وكلامه الأول سبقه إليه الخطاب فقال قوله أنا لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه، وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. وقد أخرج المصنف في الأدب المفرد صحيح الحاكم من حديث بريدة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فجئت فقال من هذا؟ قلت أنا بريدة. وتقدم حديث أم هاني جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا أم هاني. الحديث في صلاة الضحى قال النووي: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك، وكذلك لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك. صحيح، أحيانا يعني ربما يتصل لك متصل فأنت تعطيه الاسم أو تتصل أنت ربما، أما المتصل قد هو يعرف لمن يتصل، لكن أحيانا تتصل على واحد فيقول لك من أنت، أنت تتحرج أن تقول الشيخ فلان، فما يفهم. قالوا مرة يعني وقع بين الشافعي وبين أحدهم موقعه، ثم ذهب الشافعي ليعتذر منه فدق له الباب فقال من؟ قال محمد بن إدريس. قال فوقع في نفسي كل محمد بن إدريس إلا الشافعي. وأيضا سعيد بن المسيب يذكرون أنه لما يعني ذهب عند بعضهم دق من؟ قال سعيد. وقع في نفسه كل سعيد إلا هذا. فالإنسان لا بأس أن يعني يصرح، لأنه قد يقع أحيانا إحراج. مرة اتصل بعض الأفاضل بواحد فقال له ما اسمك؟ من معي؟ قال له فلان. ظنه يعني قريب له، يمزح معه كثيرا، فجلس يمزح عليه ويتمسخر به، يقول له معك فلان، معك فلان، وبعد ذلك يعتذر. أنا أعتذر والله ما عرفتك وما أردت. الشاهد أنه لا بأس كما قال النووي رحمه الله من التصريح. قال باب من رد فقال عليك السلام. قال فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليكم ورحمة الله. يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء بل يقول في الابتداء والرد السلام عليك، أو من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول عليك السلام، أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، أو من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله. وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. فأما الأول فيؤخذ من حديث الماضي إن السلام اسم الله، فينبغي أن لا يقدم على اسم الله شيء، نبه عليه ابن دقيق العيد. ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليك السلام لم يجزأ. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء عليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ عليكم. قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام قال الواحد فهو سلام ويستحق الجواب، وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتها، والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشرع يشعر به كلام الواحد. قال النووي يحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام، والأصح الحصول. ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه. أما الصحيح أنه لا قال عليك السلام وعليكم السلام سلام، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي رده النووي. وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال قال لي أبي قرة بن إياس المزني الصحابي إذا مر بك الرجل فقل السلام عليكم فقال السلام عليكم فلا تقل له عليك السلام فتخصه بوحده، فإنه ليس وحده وسنده صحيح. ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن، نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يجزى، وإن قال بالواو فوجهان. وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان إذا سلم عليه يقول عليك ورحمة الله. وقد ورد مثل ذلك في حديث مرفوع سأذكرها في باب كيف الرد على أهل الذمة. وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبيد الله العمري وابن نمير الخارفي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، فرجع فصلى فرجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى اطمئن جالسة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة. من هو الذي يكتفي في السجود بالرفع القليل وفي الركوع بالرفع القليل؟ أبو حنيفة. ومن هو الذي يقول لو رفع إلى قبل القيام الاعتدال أو رفع إلى قبل الجلوس يجزئ؟ مالك والحديث رد عليهم حتى تعتدل حتى تستوي. فقال أبو السناد المتصل حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى اطمئن جالس. ساق المصنف الحديث من أجل صيغة السلام وهو قوله عليك السلام وأنها تجزئ الأفضل عليكم السلام. قال نعم، لكن لعله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام، وإلا لو قال السلام عليكم يا رسول الله. قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام، يعني ماذا ترد عليه؟ وهذا يقع كثيرا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله، وقالت خديجة الله السلام، وعلى جبريل السلام وعليك السلام. قال النووي في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، وتعقب بأنه بالوديعة أشبه، لكن إذا كان الإنسان يخشى ألا يستطيع أن يبلغه فإذا قيل لك بلغ فلان السلام قل له إن شاء الله، فإن شاء الله بلغته وإلا خرجت من العهدة. أما أن تقول سأبلغه ثم لا تبلغ كما قال أمانة. والتحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة، والوداع إذا لم تقبل لم يلزم شيء. قال وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال وعليك وعلى أبيك السلام. قد تقدم في المناقب أن خديجة لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل السلام قالت عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أنه غير واجب. وقد ورد حديث بلفظ الترجمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أنس أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، فقال أتي فلان فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول ادفع لي ما تجهزت به. ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن رسول الله يقرأ عليك السلام، إنما في الحديث أنه هو الذي قال رسول الله يقرأ عليك السلام، حتى أن بعض أهل العلم احتج به على جواز تبليغ السلام بدون أن يبلغك إذا علم أنه لا يكره ذلك، لأن حديث أنس ليس كما أشار الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل له رسول الله يسلم عليك، إنما الرجل جاء إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول اعطني الذي قد تجهزت به. قال ابن القيم وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف، ونحو ولي في قوله للذنب وللجرم وللمسكنة ولي الفقر. والذل وعندي من قول اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي، وكل ذلك عندي، هذا من ملح العلم. أما إذا قالها الإنسان يعني لحاجة لا حرج أن يقول أنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نطقها، وكذلك جاءت في القرآن والسنة.